لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومثلها في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول رواية أبي بصير والبزنطي، فإن الكف من السمك لا يجوز بيعه لكونه من الموزون، ولذا جعلوه من الربويات، ولا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة، لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه. كان الكلام في القول الثالث من الأقوال الثلاثة بالنسبة إلى ضم المعلوم إلى المجهول في البيع. القول الثالث كان يقول بأن ضم المعلوم إلى المجهول يكون موجبا لصحة البيع، واستدلوا على مدعاهم بعدة روايات التي يذكر أو ذكر المصنف منها سبعا. الآن المصنف في مقام تمحيص هذه الروايات، هل تصح وتصلح لكي تكون دليلا لمدعاهم أم لا؟ بالنسبة إلى الروايتين الأخيرتين وموثقة سماعة، أجاب عن بأنه أجنبية، هذه الروايات أجنبية عن مقامنا، لأن مقامنا أن المجهول هو مجهول المقدار والوصف وليس مجهول الحصول، فالمعلوم أيضا يجب أن يكون شنو؟ معلوم المقدار والوصف، لا أن يكون معلوم الحصول. والحال أن هذه الروايات كلها كان موردها مثل بيع العبد الآبق الذي لا نعلم بحصوله، المشتري عندما يشتريه يجهل حصوله، فلذا يضم له شيئا معلوم الحصول فيصحح، ولكن هذه المسألة خارجة عما نحن بصدده. ومثل هذه الروايات في الخروج عما نحن فيه بالنسبة إلى رواية أبي بصير والبزنطي اللي مرت أنه إذا أراد أن يبيع سمك الآجام ولم يكن هناك قصب حتى يكون القصب هو المعلوم المنضم إلى هذا السمك المجهول، يأخذ شيئا من السمك في يده مثلا ويجعله ماذا؟ معلوما ومنضما إلى هذا السمك المجهول في الماء. إضافة إلى الإشكال الذي أشكلناه على الروايات أن هاتين الروايتين لا شك ولا ريب التي تريد أن تصحح البيع هو السمك الذي في اليد، والسمك هو من الموزونات ولا يمكن أن يباع بالمشاهدة، فإذا السمك لأنه من الموزونات لذا جعل من الربويات لابد وأن يوزن حتى يكون معلوما. نعم، والحال أن هذا الذي موجود في الكف من السمك هو مجهول المقدار، فإذا كان مجهولا كيف يصحح ما كان المنضم إليه أيضا مجهولا؟ يعني ضم مجهول إلى مجهول سوف يكون. إن قلت بأن السمك لم يكن من الموزونات والدليل على ذلك أن السمك الكثير يباع مشاهدة، نعم لا يحتاج إلى وزن ولا إلى عدد، فهذا السمك القليل ما كان كثيره يباع مشاهدة، قليله أيضا يباع مشاهدة. فإذا هذا معلوم بالمشاهدة، السمك الموجود في اليد. يقول لا، هناك فرق بين السمك الكثير حيث الوزن يكون فيه مشقة، خاصة في الأوزان والوسائل والآلات التي كانت في ذلك الزمان، كزبر الحديد. زبر الحديد لأنها كثيرة وعادة لا يوجد ميزان يستطيع أن يزن هذه مثلا هذا المقدار من الحديد، لذا المشاهدة فيه كافية. ولكن قليل الحديد لا بد وأن يوزن، فالسمك كذلك. إذن لا تتصوروا بأن السمك لأن كثيره نعم يباع بالمشاهدة، إذن قليله أيضا يكون بالمشاهدة، فيكون من باب ضم المعلوم إلى المجهول. لا، إذا كان فيمكن أن يكون كثيره يباع بالمشاهدة ولا يحتاج إلى الوزن، ولكن قليله لا تكفي فيه المشاهدة إلا بالوزن. هذا بالنسبة إلى هاتين الروايتين، نطبق فعلا. ومثلها في الخروج، يعني مثل تلك الروايات في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول، رواية أبي بصير والبزنطي، فإن الكف من السمك لا يجوز بيعه لأنه مجهول وغراري، لكونه من الموزون، ولذا جعلوه من الربويات. نعم، فإذا أردت أن تبدل سمكا بسمك لا يجب أن لا يكون هناك تفاضل بينهما، ولا ينافي ذلك، لأنه أنتم تعلمون بأن الربا إنما يكون في شنو؟ في المكيل والموزون، فهذا من الموزونات. ولا ينافي ذلك أن السمك من الموزون تجويز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدتان. نعم، وكأنه جواب عن إشكال مقدر اللي عبرنا عنه بأن قلت بأنه الإشكال المقدر هو لا، السمك تكفي فيه المشاهدة ولا يحتاج إلى وزن، فإذا كانت المشاهدة فيكون معلوما، فيكون من باب ضم المعلوم إلى المجهول وإن كان بمقدار الكاف. يقول لا، لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير من السمك، كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته كزبرة الحديد، بخلاف القليل منه أي من السمك. رواية عمار إذا تذكرون يشترى كان فيها، رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله، لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب. قلنا بأن الضمير المستتر في يشترى إذا كان نفس الآجام أصلا تكون خارجة عما نحن فيه، نحن نتكلم عن بيع ما في الآجام من السمك. الشيخ الأنصاري يقول بأن الضمير المستتر في يشترى هو شنو؟ هو نفس الآجام، والذي جعلنا عندما استعرضنا الرواية جعلنا المراد من الضمير المستتر هو السمك بقرينة رواية البزنطي ورواية أبي بصير، واحنا شنو سوينا هنا؟ احنا الغينا هاتين الروايتين، فاذا الغيناهما عن الاستدلال لا يمكن ان تكون قرينة لحمل الضمير المستتر على ما في السماك، فيبقى بأنه لا بأس بأن يشترى الآجام، نفس الآجام، لا ما في الآجام من السماك. فلذا يقول: وأما رواية معاوية بن عمار فلا دلالة فيها على بيع السمك، يعني ما في الآجام، إلا بقرينة روايتي أبي بصير والبزنطي اللتين عرفت حالهما. نعم، بأنه أصلا لم يعمل بهما. ليش؟ لأنه خلاف ما هو مسلم ومجمع عند الأصحاب، فمعرض عنهما. فإذا كانت الروايتان لم يعمل بهما، إذن لا يمكن أن يكون قرينة على مراد المستدل بهما، وهو شنو؟ لأن الضمير المستتر فيما في يشترى هو ما في الآجام من السمك. ثم يقول: فتأمل. التأمل يرجع إلى رواية أبو بصير والبزنطي اللي قال بأن السمك في الكهف يكون من الموزون. يريد أن يقول، والإشكال الذي أشكل عليه بأنه الآجام، نعم السمك في الآجام يباع بالمشاهدة، يقول بأنه الفرق وإن جعله الكثرة والقلة، ولكن ليس هذا هو الفرق. الفرق بأن السمك ما دام بعد حي تكفي فيه المشاهدة، وإذا مات ذاك الوقت لا بد من وزنه، يكون من الموزونات. نعم، فالسمك الذي في الآجام لأنه لا يزال حيا، فلذا المشاهدة كافية فيه، ولكن السمك الذي يصاد بمقدار الكف وهو ميت يكون ماذا؟ يكون موزونا. هذا هو الجواب عن الإشكال المقدر، لا الكثرة والقلة. واضح؟ إذن يبقى إشكال الشيخ على رواية أبي بصير ورواية البزنطي واردة. ليش؟ كان يريد أن يثبت أن السمك الذي في الكاف هو شنو؟ من الموزونات. هو شنو جعل مناط الموزون؟ القلة. هذا التأمل يقول بأن مناط الوزن والموزون ليس هي القلة، وإنما لأنه ميت، لأنها زهق روحها، فيكون المناط شنو؟ فيتكون من الموزونات وإن كان كثيرا. واضح؟ وإلا الإشكال على حاله. في الواقع هذا التأمل راجع عن الجواب عن الإشكال المقدر الذي جعل الفرق هي القلة والكثرة. هذا التأمل يريد أن يقول بأن الفرق ليس الكثرة والقلة.
بالتالي ما تنفع يعني على التأمل.
لا، تأمل
الإشكال فما تنفع القرينية.
لا ما تنفع، يبقى الإشكال مسجل للشيخ. إنما الإشكال المقدر الذي حصل وأجاب عنه، جوابه عن الإشكال المقدر جعله شنو؟ هو مناط الكثرة والقلة. التأمل يقول لا، الجواب عن الإشكال المقدر ليست القلة والكثرة، وإنما الحياة والموت، هذا هو فقط. ثم على تقدير الدلالة، هسه لو تنزلنا عن كل هذه المناقشات بالنسبة إلى هذه الروايات التي استدل بها على المدعى، يقول المستدلون بهذه الروايات على دعواهم وهو جواز ضم المعلوم إلى المجهول في تصحيح البيع، إما أنهم يريدون أن يصطادوا من هذه الروايات أن يكونوا قاعدة كلية بأنه دائما إذا كان هناك شيء مجهول وضممنا إليه شنو أو أردنا أن نبيعه وننقله لا يمكن بيع المجهول لأنه غرري. فهذه القاعدة، مفاد القاعدة التي يريدون أن يكونوها من خلال هذه الروايات، إذا كان يعني بمعنى أنه إذا كان عندنا شيء مجهول لا يمكن بيعه منفردا، فللتخلص من هذا المحذور نضم إليه شيئا معلوما، نعم، فهذا الشيء المعلوم وكأنه وإن لم يكن مقصودا بالحقيقة وبالذات وإنما يكون بمثابة الحيلة لتصحيح البيع، بمثابة الحيلة لتصحيح البيع، فهذه تكون قاعدة سارية وجارية في كل الأبواب بالنسبة إلى كل شيء. عندك صبرة من الحنطة مثلا مجهولة المقدار والوزن، ففي هذه الحالة تأخذ شيئا من الصبرة تزينه، نعم، وتبيعه منضما إلى هذه الصبرة المجهولة فيكون صحيحا. إذا أرادوا أن يصطادوا ويكونوا هذه القاعدة من هذه الروايات لا يمكن ذلك. ليش؟ لأنه لم نجد أحدا من الفقهاء يقولون بأنه الصبرة المجهولة إذا ضممت إليها كفا معلوم الوزن يكون شنو؟ هذا الانضمام موجبا لصحتها. حتى الذين يقولون بالقول الثالث إنما خصصوه ببعض الأشياء مثل السمك في الآجام، نعم، بالنسبة إلى الصوف والحامل، نعم، بالنسبة إلى شنو موارد الروايات التي مرت، وليس مرادهم شنو اصطياد وتكوين قاعدة كلية بالنسبة إلى كل مجهول. لماذا لم يكن مرادهم ذلك؟ لأنه عندما نتتبع كلامهم نجدهم أن يقولون بالانضمام فقط بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى بعض الأشياء الواردة في الروايات، وأما أنها قاعدة كلية مطردة في كل مجهول إذا أريد بيعه أن ينضم إليه شيء معلوم، هذا الشيء لا أحد من الفقهاء يقولون بأن هذا الانضمام مصحح للبيع. فإذا لم يكن مرادهم شنو؟ قاعدة كلية. أما إذا كان مرادهم لا تصحيح البيع فقط في هذه الموارد الخاصة الواردة في الروايات مثل بيع الحامل، بعد السمك في الآجام، يا محفوظ السلامة، الصوف على ظهور الشياه وما شابه ذلك، إذا كان المراد منه هذه الأمور الواردة في الروايات فهذا الأمر سهل يمكن قبوله باعتبار أنه وإن كان مخالفا للقاعدة ولكن لأنه ورد فيه نص خاص، نعم، نخرج عن القاعدة في موارد هذه النصوص الخاصة. طبعا الشيخ الأنصاري يقول إذا أغمضنا عن القاعدة الكلية من عدم جواز بيع الشيء المجهول حتى لو لم نغمض في الواقع، ليش؟ لأنه القاعدة يستثنى منها موارد النص. فإذا الإغماض مو لازم. نعم عندنا فت قاعدة مجمع عليها بأنه عدم جواز بيع المجهول مطلقا منفردا أو منضما، صحيح هذه القاعدة الأولية، ولكن إذا ورد نص خلاف هذه القاعدة تستثنى القاعدة بالنسبة إلى موارد النصوص. فإذا هذه الروايات لا تثبت قاعدة كلية، نعم لا تثبت قاعدة كلية. إذا كان مرادهم اصطياد القاعدة الكلية، هذه الروايات قاصرة عن إثبات القاعدة. وأما إذا كانت لا، هذه الروايات تثبت صحة الانضمام في هذه الموارد فقط، فهذا يمكن قبوله ولا إشكال فيه. طبعا هذا الجواب تنزل عن المناقشات، وإلا إذا قلنا بأن هذه الروايات خارجة عما نحن فيه، نعم لا يمكن أن يستدل بها، وإنما قلنا ثم على تقدير الدلالة. لو قلنا بأن هذه يعني أغمضنا عن الإشكالات السابقة وقلنا بأن هذه الروايات يمكن أن تدل على ذلك، أفأولا لا يستفاد منها قاعدة كلية، وثانيا يمكن إثبات فقط في المورد وتكون موجبة لتقييد القاعدة المجمع عليها. طبعا هذا قلنا بأنه كلام تنزلي وفرضي. ثم على تقدير الدلالة، لو قلنا بأنه يعني لو أغمضنا عن هذه الإشكالات التي ذكرناها وقلنا بأنها لا دالة على ما نحن فيه، يقول إن أريد انتزاع قاعدة منها وهي جواز ضم المجهول إلى المعلوم، وإن كان المعلوم وهو الضميمة غير مقصود بالبيع إلا حيلة لجواز نقل المجهول فقط. هذه الضميمة أصلا إحنا مو مقصودة بالبيع، وإنما ضممناها حتى تصحح العقد من باب الحيلة، من باب التخلص يعني، لجواز نقل المجهول، فلا دلالة فيها على ذلك. على ذلك يعني على شنو؟ يعني على القاعدة الكلية المطردة في كل الأبواب. ولم يظهر من العاملين بها التزام هذه القاعدة، ولم يظهر من العاملين بها التزام هذه القاعدة، يعني القاعدة المطردة في كل الأبواب حتى بالنسبة إلى صبرة مجهولة مثلا، بل المعلوم من بعضهم بل كلهم خلافوه، فإنا نعلم من فتاويهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول في كل مورد من حيث الوصف أو التقدير بمجرد ضم شيء معلوم إليه، كما يشهد به يعني يشهد بعدم الالتزام تتبع كلماتهم. واضح؟ إذن هم مو بصدد شنو؟ بصدد تكوين قاعدة كلية من خلال هذه الروايات. وإن أريد الاقتصار على مورد النصوص، مو أنه قاعدة كلية، وإنما من باب الدليل الخاص الوارد في هذا، وهو بيع سمك الآجام ولبن الضارع وما في البطون من مع الأصواف، فالأمر سهل على تقدير الإغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة المجمع عليها بين الكل من عدم جواز البيع المجهول مطلقا. الشيخ الأنصاري يقول طبعا هذا الأمر سهل على تقدير الإغماض، حتى مع عدم الإغماض الأمر سهل، التخصيص تقيد القاعدة بالنسبة إلى موارد النص وكم لها من نظير. بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم، مو القول الثاني كان القول بالتفصيل، قال بأنه إذا كان مستقلا، نعم إذا كان المجهول مستقلا أو منضما بحيث هو أيضا مقصود فلا يجوز، وأما إذا كان المجهول تابعا فيصح البيع. واضح؟ هذا هو التفصيل. كان يقول هذا التفصيل الذي ابتدعه هو العلامة رضوان الله تعالى عليه، ولكن مناط القصد الاستقلالي والتبعية يمكن أنه يختلف بين العلامة وبين غيره من الفقهاء. عندما نراجع إلى كلمات العلامة نفهم بأن الفرق بين التبعية، يعني أن يكون الشيء تابعا في البيع فيصح بيعه وإن كان مجهولا، وبينما هو مقصود بالاستقلال، الفرق هو الاشتراط والجزئية. يعني أنت إذا أردت أن تشتري مثلا حمل الشاة، وهذا هو المقصود في الواقع، حمل هذه الشاة، ولكن لأن الحمل مجهول فإذا قلت أشتري الشاة تضم هذه الشاة إلى الحمل، فإذا قلت أشتري الشاة على أن تكون حاملا على سبيل الشرط، هذا الشراء يكون صحيحا والبيع يكون صحيحا. لماذا؟ لأن هذا الحمل يكون ماذا؟ يكون تابعا، لأنه لولا الاشتراط لما دخل في المبيع، فلأنه تابع لا يشترط فيه المعلومية، حتى إذا كان مجهولا لا يضر بالبيع. فإذا التبعية وين تحصل؟ في حالة الاشتراط. وأما القصد الاستقلالي وأن يكون هو الشيء مقصودا، أن يكون على نحو الحمل على نحو الجزئية، يعني يقول ماذا؟ أشتري منك هذه الشاة وحملها، بحيث يجعل الحملة جزءا للمبيع، يعني يتقسط الثمن على الشاة وعلى الحمل بخلاف الشرط، الثمن متمحض بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الشاة فقط. والاشتراط إذا اشترط يدخل كتابع الحمل، وإذا لم يشترط فالحمل هو ملك للبائع أصلا مو للمشتري. فإذا المناط للتبعية والاستقلال بالقصد هو أن التبعية تدخل هذا المجهول بالشرط فتجعله تابعا، وأما المقصود بالاستقلال بحيث يقسط عليه الثمن إنما يكون بالجزئية. والجزئية كيف تحصل؟ فيما إذا لم يكن هناك اشتراط في ضمن العقد، بل قال له أشتري منك هذه الشاة وحملها مو على أن تكون حاملا. شوفوا، إذن مناط الفرق هو شنو؟ هو يعني من مناط التبعية والاستقلال هو الاشتراط والجزئية. متى ما كان جزءاً لابد وأن يكون معلوماً، ومتى ما كان شرطاً فلا يشترط في الضميمة أن تكون معلومة ولا يضر الجهل بها. هذا هو المناط، سواء كان مقصودا للبيع الداعي والغرض للمشتري في الشراء هو هذا الشيء المجهول أو المعلوم، هذا ما إلى دخل. واضح؟ هذا على مبنى العلامة. طبعا راح يشكلون عليه مثل المحقق الثاني بأنه لا، المناط يجب أن نعرفه شنو، بأنه ما هو الداعي والغرض من الشراء، لا أن يكون سواء كان شرطا أو جزءا. فالتبعية ممكن أن تحصل، يمكن أن تحصل حتى ولو كان اشتراطا، وحتى لو كانت جزءا. التبعية يمكن أن تحصل حتى ولو كانت جزءا، والاستقلال قد يحصل، الاستقلال بالقصد قد يحصل وإن كان اشتراطا. فإذا المبنى هناك يختلف. فسيستشهد بكثير من كلمات العلامة ثم يذكر كلام المحقق الثاني. لذا يقول: بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم، وهو التفصيل القول الثاني، وأصله، أصل هذا التفصيل من العلامة. قال في القواعد: في باب شرط العوضين، كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا. فإذا المقصود بالاستقلال إذا كان مجهولا لا يمكن بيعه لا منفردا ولا منضما، وأما إذا كان تابعا ولم يكن مقصودا فلا يضر الجهل به. وارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عن العلامة، إلا أن مرادهم من المقصود والتابع الوارد في كلام العلامة غير واضح، لأنه التبعية تارة تكون تبعية عرفية. نعم، العرف مثلا يجعل الحمل تابعا للشاة، وتارة لا، نجعله مستفادا من إنشاء اللفظ كما يقول العلامة، فلذا صار مورد خلاف. يقول: وارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عن العلامة، إلا أن مرادهم من المقصود والتابع غير واضح، والذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة أن مراده، يعني مراد العلامة بالتابع، ما يشترط دخوله في البيع، يعني يدخل في المبيع. المراد من البيع هو المبيع، يعني لولا الاشتراط لما كان داخلا في المبيع، فالذي يدخله هو الاشتراط، وفي الواقع يعني يكون خارجا عن ذات المبيع، يعني خارجا عن ذات العوض أو المعوض المبيع، مما يشترط دخوله في البيع. وبالمقصود، يعني المقصود استقلالا، ما كان جزءا، اللي احنا مثلنا لو قال: بعني هذه الشاة على أن تكون حاملا، هذا هو الاشتراط، فالحمل جهله لا يضر. وأما إذا قال: بعني هذه الشاة وحملها على أن يكون الحمل جزءا بحيث يقسط الثمن عليه، هنا لابد وأن يكون معلوما. لماذا؟ لأنه جزء المعوض، فاشتراط معلومية العوضين يشمله هنا. قال في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع: لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك يعني حامل صح شرط، شوف صح حتى بالنسبة إلى المجهول، طبعا الكلام في المجهول يعني صح وإن كان الحمل مجهولا. أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية وحملها بطل. لماذا؟ لأن الحمل المجهول صار جزءا من المبيع، لأن كل ما يصح بيعه منفردا، لأن كل ما لا يصح بيعه منفردا وهو المجهول لا يصح جزءا من المقصود ويصح تابعان. انتهى. وفي باب ما يندرج في المبيع قال السادس: العبد ما يندرج في المبيع، يعني عندما تبيع شيئا مثلا الدار، ما الذي يدخل في الدار؟ مثلا أبوابها، شبابيكها، سقفها، ما أدري. هسه بالنسبة إلى العبد عندما يباع عبد ممكن أن يكون له مال، هسه إما أن يكون قد حصله من جناية جنيت عليه أو لا، المولى وهبه مالا، هنا طبعا يجب الحساب على شنو؟ ملكية العبد أو عدم ملكيته. لو قلنا بملكيته، نعم ملكية العبد، أنتم تدرون بأنه حتى لو قلنا بملكية العبد، العبد يكون مالكا لهذا المال، ولكنه لا يجوز له التصرف، لم يكن له استقلال في التصرف إلا بإذن المولى. زين، ففي هذه الحالة لو قلنا بملكية العبد، ففي هذه الحالة هذا المال يكون تابعا، فإذا شرط لا إشكال في ذلك. وأما إذا كان شنو؟ وأما إذا كان على المبنى الثاني بأنه لا يملك، فإذا لا يملك ففي هذه الحالة شنو؟ يكون جزءا، يعني وكأن الثمن الذي يدفعه يكون في مقابل العبد والمال الذي عند في المال الذي لم يكن ملكه، المال الذي يكون منضما إليه، فلذا يكون جزءا. لذا يقول: وفي باب ما يندرج في المبيع قال السادس: العبد ولا يتناول هذا المبيع ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه، عند مال والمولى باع هذا العبد، بأن هذا المبيع لا يتناول شنو؟ المال الذي، لا، المبيع يكون فقط بالنسبة إلى البيع، إلا أن يستثنيه، أي يستثني عدم التناول. كيف يستثني عدم التناول؟ بالاشتراط. فإذا الاستثناء هو عبارة أخرى عن لا، هو لا يتناول، الاستثناء عن عدم التناول هو التناول. أي يعني يشترط الدخول، إلا أن يستثنيه المشتري. إن قلنا إن العبد يملك فحصل بالاشتراط، صحيح؟ هذا هو الاستثناء، فإن العبد يملك، فينتقل هذا المال إلى المشتري مع العبد، وكان جعله للمشتري إبقاء له على العبد. يعني شنو؟ يعني هذه الولاية التي كانت للعبد بحيث هو الذي يجيز، الآن صارت الإجازة لمن؟ للمشتري، هو الذي يجيز للعبد أن يتصرف. وكان جعله للمشتري، يعني جعل هذا المال للمشتري إبقاء للمال على العبد، فيجوز لأنه حصل بالتبعية، يكون تابعا، هذا المال يكون تابعا، حصل بالاشتراط، فيجوز أن يكون المال مجهولا للمشتري، واضح؟ أو غائبا، ماكو مشكلة. ليش؟ لأنه لم يكن جزءا وإنما يكون تابعا. أما إذا أحلنا تملكه وقلنا بأنه لا يمكن أن يملك، نعم، وما معه صار جزءا من المبيع عندما يريد أن يبيعه، إذا لم يملك على أي أساس يكون هذا منضما إليه؟ لابد أن يكون مقصودا حتى ينضم، وإلا شنو الدليل على الانضمام؟ نعم، فإذا الثمن يكون شنو؟ الثمن يكون بعضه في مقابل العبد والبعض الآخر في مقابل المال الذي مع العبد. زين، أما إذا أحلنا تملكه، يعني قلنا بأن تملكه مستحيل، وما معه صار جزءا من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع من المعلومية، ونعم، وعدم كونه غائبا، وإذا كان غائبا يجب أن يوصف. انتهى. وبمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا وبين جعله جزءا، صرح في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد وعدمه معللا بكونه مع الشرط كماء الآبار وأخشاب السقوف. نعم، فمقدار الماء اللي بالبئر عندما يشتري البئر، مقدار الماء الذي موجود حتى وإن كان مجهولا لا إشكال فيه. ليش؟ لأنه يكون داخلا بالشرط. وكذلك خشب السقوف، السقف داخل في المبيع، ولكن مقدار الخشب الذي يستخدم مثلا في السقف بما أنه شنو تابع فلا إشكال في مجهوليته. ولكن إذا قال أشتري منك الدار بما فيها من السقوف مع الأخشاب التي موجودة فيها بحيث تكون الأخشاب جزءا من المبيع، لابد وأن يكون معلوما، واضح؟ لو باع ليقول معللا بكونه مع الشرط كماء الآبار وأخشاب السقوف، يعني شنو؟ في عدم الضير في مجهوليتها. وقال في التذكرة أيضا في باب شروط العوضين، لو باع الحمل مع أمه جاز إجماعا. طبعا هنا بعد يجب علينا أن نقول بأن المراد منه مع الشرط، وإلا إذا كان على ظاهر العبارة مع أمه بمعنى أن الحمل يكون جزءاً، بعد هذا حتى على مبناه أنه لا يجوز إلا إذا كان معلوماً، واضح؟ لذا بعضهم أشكلوا على هذه العبارة للعلامة، ولكن باعتبار أنه نعرف مبناه، وأكو كثير من عبارات العلامة تدل على ما قلناه، فتحمل هذه العبارة المطلقة على أنها شنو مقيدة فيما إذا كانت على نحو الاشتراط. وفي موضع من باب الشروط في العقد، لو قال بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا، واضح؟ لأنه جزء، لما تقدم من أن الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء ولا جزءان. وقال أيضا ولو باع الحامل وشرط للمشتري الحامل صحة. ليش؟ لأنه بالاشتراط حتى وإن كان الحمل مجهولا، لأنه تابع. شوف مناط التبعية والقصد يجعله شنو هو الاشتراط والجزئية كأساس الحيطان، مثل أساس الحيطان اللي لأنها تابعة حتى لو كانت مجهولة، كم المقدار من الصخور قد وضعت فيها مو مشكلة. وإن لم يصح ضمه في البيع مع الأم، يعني على نحو الجزئية، وإن لم يصح ضمه في البيع أي ضم الحمل في البيع مع الأم على نحو الجزئية للفرق بين الجزئي والتابع. وقال في موضع آخر لو قال بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن لم يجز عندنا. وقال في موضع آخر لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها صحت، وإن جعلها جزءا من المبيع لم يصح. وصلى الله على محمد.